وقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا بحمد الله تعالى عن الأسوة، ونحن نتكلم عن المحاورة التي جرت بين هرقل عظيم الروم وبين أبي سفيان بن حرب أيام كان كافرا، وذلك في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش. وجرى بين هرقل وبين أبي سفيان حوار، وهذا الحوار يتعلق بعضه أو أكثره برسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر من الحوار يتعلق بالمتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين به، وبعض الحوار الآخر يدور ما بين الخصومة، أي الحرب الدائرة، أي الحرب الدائرة بين الطرفين. فمن جملة ما قاله هرقل لأبي سفيان: هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ يعني هل هناك إنسان ادعى النبوة قبله قال أنا نبي؟ فقال له: لا. قال: لو كان قال هذا القول أحد قبله قط لقلت رجل يأتسي. وهذا كان مدخلنا إلى الكلام عن الأسوة. وذكرت أن الأسوة هي حالة تسمح للإنسان أن يتبع غيره فيها، وأن الله سبحانه وتعالى جبل الناس جميعا على أن يتأسى بعضهم ببعض. ونوهت في الحلقة الماضية بخطورة الأسوة، وقلت في جملة كلام: إن أعداءنا غزوا بلادنا ثقافيا واقتصاديا، وغزوها من كل النواحي تقريبا، وفي بعض بلاد المسلمين سقطت بالحرب العسكرية الدائرة بيننا وبين خصومنا. كل هذا الحرب العسكرية ما كسبوها إلا بعدما كسبوا الحرب الفكرية. يعني أي بلاد من بلاد المسلمين وطئتها أرجل الأعداء، كان هذا بعد تمهيد طويل لحرب فكرية وتغيير الأدمغة. ولأنا يعني أجد نفسي مضطرا إلى ذكر طرف من تغيير الحرب الفكرية كيف كانت وكيف جرت. الذي حدث أنه بعد انقضاء عصر العصور الوسطى في أوروبا وبزوغ عهد النهضة الأوروبية، كان ذلك في الوقت الذي سقط فيه القسطنطينية تحت أقدام محمد الفاتح وجماعة المسلمين. وتحولت كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، وكان هذا شيئا مهولا جدا بالنسبة لأوروبا أو المسيحية الشمالية في أوروبا. المهم أنه يعني الأمراء جمعوا الرهبان والقسس وعلماء الدين وتشاوروا ما الذي جعل المسلمين يصلون إلى هذا الموقع من التقدم ومن الرقي، وكيف يغلبوننا عسكريا. المهم أعطوا كل إنسان مهلة أن يفكر، ثم اجتمعوا جميعا فأجمعوا على أن الذي يحيي هذه الأمة حقيقة هو العلم. يعني البئر التي يشرب منها المسلمون بئر ليس لها نظير عند أي أمة من الأمم، أمة خدمت كتاب ربها سبحانه وتعالى وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم بما لا يعرف لأمة من الأمم، عشر 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 معشاره. يعني الكتب المطبوعة الآن التي تتكلم عن القرآن والسنة، مش مهم تكون بطريقة مباشرة، يعني الكلام في العربية والكلام في التصريف والكلام في البلاغة، كل هذا لضبط اللسان العربي حتى يفهم عن الله عز وجل. يعني علوم العربية جميعا مهما بعدت أو قربت، القصد منها حماية العربية التي نزل بها القرآن، وحماية السنة التي نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد، لأن لو حصل عجمة في اللسان أو عجمة في الفكر بيتبدل الدين. فالذي جرى أنهم قالوا إن هذه الأمة تكون فتية دائما طالما أن علومها حية، وأن لها حراس لا يسمحون لأحد مطلقا أن يقترب منها. وأنا أذكر أن الدعوة إلى الكتابة بالعامية كانت في حدود من 1910 إلى، يعني استفحلت في حدود 1930 إلى 1940. وقف العلماء لها وقفة هائلة. ليه؟ كانوا عايزين يبدلوا اللغة العربية بلغة معاصرة، بحيث أن اللغة التي يكتب بها تكون هي اللغة العامية، على أساس أن اللغة العربية لغة يعني صعبة ومفرداتها صعبة وفيها تراكيب صعبة والكلام ده. وقف العلماء لا سيما على رأسهم الرافعي، وقف على رأسهم الشيخ أبو فهر محمود محمد شاكر رحمة الله على الجميع، وضرب بسهم في هذا الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمة الله عليه آخر وأعيان المحدثين في مصر، وعلماء آخرون. يعني لا أقصد أن يعني بذكر هؤلاء أن أهمش دور العلماء الآخرين من العلماء العربية، لا سيما في مجمع اللغة العربية، الذين وقفوا وقفة جيدة ووقفة شجاعة ضد هذه الدعوة إلى إحلال العامية مكان اللغة العربية في الكتابة وليس في التخاطب. المهم أننا لو الآن أتينا بكل الكتب المطبوعة على وجه الأرض بالعربية لوجدناها شيئا هائلا جدا. أقول لكم إن الكتب التي لم تطبع وهي حبيسة خزانات العالم في كل مكان في العالم، في كل بلد في العالم، لابد أن تقف على مكتبة تحمي أو تجمع التراث الإسلامي، كتب المخطوطة، الكتب المخطوطة بخط الأقدمين التي لم تطبع أضعاف أضعاف الكتب التي طبعت حتى الآن. هذا بخلاف الكتب التي ضاعت والتي تبددت. يعني إحنا نذكر مثلا ماذا فعل التتار لما أرادوا أن يعبروا نهر دجلة؟ ماذا فعل التتار؟ التتار ردموا نهر دجلة بالكتب، حتى قال العلماء أن نهر دجلة ظل 3 أيام متغير اللون من الحبر بحيث أن الناس لم ينتفعوا به. 3 أيام نهر يجري، أنت عارف دجلة ده حاجة ضخمة، 3 أيام عملوا كوبري عبرت عليه الخيل من مكتبة بغداد. فتصور حجم الخسارة الكبيرة التي جرت في هذا، ومع ذلك هذه كانت مكتبة واحدة من عشرات أو مئات المكتبات في جنبات العالم الإسلامي. لو
قدر يعني أن الكتب المخطوطة التي خرجت اللي هي حبيسة المخطوطة الآن خرجت إلى النور وخرجت إلى الطباعة، ووضعت كتابا جنب كتاب، لا أبالغ إذا قلت لك ستغطي شطر الكرة الأرضية، شطر الكرة الأرضية. كل ذلك لخدمة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لما اجتمع بقى الجماعة الأمراء مع الرهبان والجماعة دول، إن هذه الأمة أصل قوتها العلم، فنشأ جهاد الاستشراق وبدأوا ينظروا في الكتب وتعلموا اللغة العربية إلى آخر، قصة طويلة لا أريد أن أخوض فيها. واستطاع جهاد الاستشراق إن هو يستجلب جماعة من بلاد الإسلام المتخلفة آنذاك ويذهبوا إلى أوروبا اللي بدأت تستنشق عبير الحرية وتتخلص من ربقة وتقييد رجال الدين لها، فذهبوا حيث كان هناك التقدم الحضاري. رجل جاي من أعماق الريف، من بلد لا كهرباء فيها ولا مياه ولا أي شيء، إنما كل اللي شافه اللمبة الجاز دي ولا الشمعة ولا الكلام ده، إذا به يذهب إلى باريس التي كانوا يسموها عاصمة النور آنذاك، انبهروا وتغيرت أدمغة كثير منهم ورجعوا منظرين لهم يتكلمون. حتى قال رجل تبوأ قمة مجمع اللغة العربية آنذاك، نحن نريد أن نقلب الأوروبيين في كل شيء ونأخذ منهم كل شيء، حتى النجاسات التي في أمعائهم نأخذها منهم. قال هذا الكلام، وهو الذي قال إن القرآن الكريم ينبغي أن يعرض ككتاب أدبي مش ككتاب نازل من السماء. يعني القرآن نعرضه للنقد الأدبي، نقول الجملة دي فيها غلطة نحوية أو الكلام ده، وثارت سائرة الدنيا وكانت قصة مشهورة آنذاك، وطرد من الأزهر وذهب وأخذ الدكتوراه من باريس، دكتوراه في اللغة العربية من باريس، وأتى وبقى رئيس الجامعة إلى آخر القصة المعروفة. هناك كثيرون جدا من الذين كانوا ينظرون لهذه الأمة، سواء كانوا يكتبون في الصحف أو كانوا يؤلفون الكتب أو كانوا يتكلمون في الإذاعات أو كانوا يتكلمون في التلفزيون مثلا، كانوا كلهم يتكلمون بلسان الغرب، حتى نشأ الجيل كله أعجميا في لسانه، أعجميا في فهمه، حتى أذن الله عز وجل أن تشرق الشمس مرة أخرى ورجع الناس إلى دين الله أفواجا. القصد أن العلم، أن العلم هو أساس الركيزة التي تعتمد عليها الأمة. لذلك نحن نحض دائما على أن يتعلم المسلمون بالعلم الصحيح الذي تركه لنا أسلافنا، وأن نفهم كما كانوا يفهمون. فالقدوة التي جعلت بلاد المسلمين تتخلف حتى الآن وتتبع الغرب المنتصر، ومن عادة المهزوم أن يكون معجبا بالمنتصر، كل شيء يفعله المنتصر المهزوم يقلده فيه على أساس أنه يريد أن ينتصر هو الآخر، فيقول له المنتصر أنه لا سبيل لك إلا أن ترفض كذا وكذا وأن تفعل كذا وكذا. ونحن لا ننسى أيام مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، بدل أسقط دولة الخلافة وبدل اللغة العربية واستبدلها باللغة اللاتينية، يعني يكتبون باللغة اللاتينية وأقصى اللغة العربية، وفرض آنذاك القبعة بدلا من العمامة. طبعا العمامة ده زي رجال الدين، ومعروف حتى الآن أن العمامة لها شعار وأنها تمثل قيمة، مش مجرد أنها قماش موضوع على الرأس. المهم لما فرض مصطفى كمال أتاتورك القبعة، والقبعة ده شعار الرجل الغربي بدلا من العمامة، ثارت ثائرة رجال العلم آنذاك وأنكروا إزاي نلبس القبعة بدلا من العمامة، فحصلت محاكمات بالجملة لهؤلاء العلماء وأعدم أكثرهم، أخذوا حكم بالإعدام. فكان من جملة المحاكمة أو من جملة المحاكمات التي جرت لهؤلاء العلماء، قال القاضي للعالم ما أتفهكم يا رجال الدين، لماذا ثارت ثائرتكم لما إحنا تركنا العمامة ولبسنا القبعة؟ هذا قماش وهذا قماش، تضع على رأسك بقى قلنسوة، تضع عمامة، تضع قبعة، كله اسمه غطاء رأس مع اختلاف المسميات. فانتوا أقمتوا الدنيا ولم تقعدوها ليه؟ يعني عشان إيه؟ فقال له العالم الموفق: أيها القاضي، إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تضع علم انجلترا بدل علم تركيا خلف ظهرك؟ لم يحل جوابا ليه؟ لأن العالم أجاب على البديهة. طب ما أي علم دولة؟ ما هو قطعة قماش. مين اللي بقى علم دولته يسقطه على الأرض ويضع علم أعدائه فوق رأسه؟ مين اللي ممكن يفعل حاجة زي كده؟ فعلماء الإسلام لما قاموا هذه القومة غلاظ الأفهام لا يفهمون هذا الكلام، ولا يفهمون إن ده نوع من التقليد الباعث عليه التأسي. عشان كده بنقول هذه الأمة أحد أهم أركان قيامها مرة أخرى أن تختار من تتأسى به، وقد أعلمنا الله عز وجل من نتأسى به، لم يترك المجال لنا. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الذين لا يرجون الله واليوم الآخر ولا يعرفون إلا هذه الدنيا، فكل يختار من يتأسى به، لكن نحن كمسلمين نرجو الله واليوم الآخر، فليس لنا أسوة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلازلت أضرب الأمثلة على التأسي به، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كيف كان يرد الناس عن الجاد، عن الذين يعني يتركون الجاد، إلى بنيات الطريق ليتأسوا بغيره أو يتأسى بفكرة طرأت على دماغه. في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعندي خوينت حكيم، وكانت تحت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، كانت تحته، كانت زوجا له. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى بذاذة هيئتها، يعني ليس لها هندام، ليس لها هندام، فقال: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، ما السبب في بذاذة هيئتها بهذه الصورة؟ قالت: يا رسول الله، لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فأهملت نفسها وأضاعتها. ليه؟ لأن المرأة إنما تتزين لزوج، ولذلك يقبح من البنت البكر أن تتزين. يعني ساعات وبعض الناس ما ياخدش باله من المسألة دي، لا سيما في الزمان الذي قل فيه الحياء، تلاقي البنت صغيرة أو تلاقي البنت بكر وكاملة الزينة. طب أنت يا بكر بتتزين لمين؟ طب المرأة المتزوجة تتزين لزوج، لأن الأمر كما روى النسائي في سننه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. صلفت عنده أي ثقلت وكره النظر إليها. ولذلك أنت لا تجد المرأة لا تجد أي غضاضة إنها تتزين وتقعد قدام المراية بالنص ساعة حتى أمام زوجها. بل لكن بعض الأزواج ربما يستحي إن هو يتزين وبص لنفسه في المراية والكلام ده أمام المرأة. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق المرأة زينة في ذاتها، وخلق في وخلقها على حب الزينة أيضا. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إنسان امرأة نشأت في الحلية، خلاص بتحب الذهب وتحب الحرير وتحب التزين والإكسسوارات والبتاع والكلام ده. فإذا رأت المرأة زوجها أهملها ولا ينظر إليها، لا ترى أنه من العناء المعنى تقعد قدام المراية وتقعد تصفف شعرها ولا تتجمل ولا الكلام ده، فقالت: يا رسول الله، زوجها يهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فأهملت نفسها وأضاعتها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فجاء عثمان فقال له: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، بل سنتك أطلب. قال: أفما لك في أسوة؟ فإنني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، إن لامرأة إن لزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قسم الحقوق وقال له: أفما لك في أسوة؟ بعض الناس، وهذا جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما، لما جاء رجال إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ كأحدكم يدخل يأكل ويشرب ويعطي من صدره لامرأته، يأخذ ويد مع المرأة في الكلام ويمزح ويصلي ويحل مشاكل المسلمين والكلام ده، حياته عادية. فقال بعضهم لبعض: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه الكلمة برغم أنهم لا يريدون بها إلا الخير، إلا أن تحتها معنى كبير مخالف، مش تحتها معنى عظيم يعني جيد، لا، تحتها معنى مخالف. المعنى ده إيه؟ كأنهم قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى كثيرا أو صلى قليلا، صام كثيرا أو صام قليلا، ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بالنص القطعي، قطعي الدلالة. لكن المشكلة نحن ممكن إنسان يعمل العمل ولا يقبل منه، ما رغم أنه ليه دخلت عليه آفات قد يكون من سوء الفهم، مثلا زي ما رجل يعني ونسب هذه المسألة لأبي حنيفة رحمه الله، أن رجلا حمالا كان يحمل قفصا فيه فاكهة، فجاء رجل يريد أن يتصدق، عايز يعمل خير يعني، فغافل هذا الحمال وسرق منه برتقانة، تفاحة، أي حاجة زي كده، وأم تصدق بها. فأحد العلماء لما ذهب هذا الرجل إليه يستفتيه، سواء كاسيان كان هو أبو حنيفة أو غيره، قال له: والله أنا عملت كذا كذا كذا، أخذت سرقت من واحد حمال حاجة وتصدقت بها على فقير. قال له: طب عملت كده ليه؟ قال له: مهاصلة لقيت في النهاية حسبتها حسبة، قلت طيب أنا سرقتها كتبت علي سيئة، وتصدقت فكتبت لي 10 حسنات، قص نعمل بعملية حسابية، تقص سيئة وبال حسنة أطلع ب9 حسنات. هو ده ظنه كده. فقال له ذاك العالم: وما أدراك، سرقتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم يقبل منك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في بعض الناس يؤتى من سوء فهمه، يريد الخير لكن أساء الفهم، أساء الطريق. فلما يأتي مثلا بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في النص القطعي أنه في الجنة وغفر له ما تقدم من ذنب، أنا ممكن أنا أصلي لا تقبل صلاتي، ممكن أزكي لا تقبل زكاتي، ليه؟ في موانع، قد الإنسان تدخل عليه مسألة الرياء، مسألة العجب، أي آفة من الآفات اللي ممكن تعرقل وصول العمل أو وصول العامل بعمله إلى غايته، ممكن لا يقبل العمل حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع. ولا أحد منا مطلقا يضمن أن يقبل عمله. عشان كده أنا بستغرب من بعض من يتصدر لتعليم الناس، يقول له: والله أنا صليت وعملت وخليته مقبولة إن شاء الله، يقول لك مقبولة إن شاء الله أو صلاتك مقبولة، أنا رحت حجيت وعملت مش عارف حجك مقبول. لا، هذا كلام غلط. ليس من وظيفة غير النبي. شوف كلام واضح أهو، ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر واحد في هذه الأمة. لا يحق لأحد مطلقا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عملك مقبول أو مردود، إلا إذا كان في مخالفة شرعية، رجل ارتكب مخالفة، خالف نصا قطعيا، سرق أقول له أنت آثم، زنى أنت آثم، شرب الخبر أنت آثم. لكن مسألة القبول والرد دي أصلها حياة طويلة، يعني ممكن الإنسان يمشي فترة من حياته وهو مخطئ مخالف، ثم تتداركه رحمة الله عز وجل فيجتبيه إليه ويقربه ويموت على عمل صالح، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يقيض له عملا صالحا بين يدي أجله. والأعمال بالخواتيم كما تعلمون. فوظيفتنا كفقهاء مثلا أو كالناس بنعلم الدين أن نقول عملك صحيح أو باطل، نتكلم في الصحة والبطلان فقط، أما القبول والرد لا. واحد قال لي أنا توضأت واستوفيت شروط الطهارة وأتيت فاستقبلت القبلة وصليت الظهر 4 ركعات مثلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالضبط، هل أنا صلاتي مقبولة؟ أقول له لا أدري، لكن الذي أستطيع أن أقوله لك أن صلاتك صحيحة. قلت لي لم أتوضأ أو تيممت والماء قريب مني وأستطيع أن أتوضأ، وجئت فاستدبرت القبلة، ها؟ أو إن أنا صليت الظهر 3 ركعات أو صليت الصبح 3 ركعات مثلا أو الكلام ده، أقول له عملك باطل، عملك باطل. وطبعا إذا خالف المرء النص القطعي يمكن أن أقول لو استمررت على ذلك، أو أقول له عملك باطل، وممكن أقول مردود. مردود إيه؟ إذا تعمد أن يصلي الظهر 3 ركعات مثلا، إذا تعمد أن يزيد في الصلاة أقول له تعمدت، يبقى إذن عملك باطل ومردود في دية. لكن أنا أتكلم عن إنسان استوفى شروط الصحة في العمل ويجي يسألني أعملي قبل أم لا، أقول له ما أقدرش أقول لك عملك قبل أم لا. فالنهاردة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر بيتعامل بصورة طبيعية جدا في البيت وبيعطي من وقته، يعني وقته مش 24 ساعة يصلي ويصوم والكلام ده، لا. قالوا هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مهم احنا الدور علينا احنا ماذا نفعل. فرجل قال اما انا فاصلي ولا انام، وقال الاخر واما انا فاصوم ولا افطر، وقال الثالث واما انا فلا اتزوج النساء، يعني اضحى كلها عبادة في عبادة. رسول عليه الصلاة والسلام لما علم بهذا أنكر هذا الكلام ودعا المسلمين الصلاة جامعة، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. يعني الجماعة اللي بيقولوا هذا رسول الله يعني إذا صلى كثيرا أو قليلا، إذا صام كثيرا أو قليلا، اوعى تكون متصور ان يعني المسألة مسألة كم، لا، رب رجل يصلي بجنب رجل وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وهما الاثنين واقفين جنب بعض قدم في القدم والكتف في الكتف، ده صلاة ردت علي والتاني صلاة صعدت إلى عليين. ده فيه سر، سر هناك سر، إنما هذا السر مكنون في القلب. قصة مش قصة انك انت تفضل تصلي طول الليل والكلام ده وقلبك مليان بالأحقاد وتروح الصبح تاخد رشوة وتعمل الكلام ده، لا 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 لا، قصة مختلفة عن كده خالص. رسول عليه الصلاة والسلام حتى كان ينهى عن الغلو خشية أن ينقطع المرء في العبادة. فإذا كان كلام هؤلاء الصحابة يشي بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله ممكن أن يكون قليلا؟ لا، قال أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية، فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالصحابة الكرام دول رضي الله عنهم كان قصدهم الخير بلا شك، وكانوا يريدون الجد في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة، ألا وهي رضا الله عز وجل الذي يوصل إلى جنة الرحمن تبارك وتعالى. ولكن من أسوتهم؟ أسوتهم تفكيرهم، أسوتهم ما رأوه حسنا، فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم القاطع: من رغب عن سنتي فليس مني. عشان كده أتى بعثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون كان من السادة العباد. يعني ده لما مات عثمان بن مضعون، كما قالت أم العلاء حديثة في صحيح البخاري، لما النبي عليه الصلاة والسلام عمل القسمة بين المهاجرين والأنصار عشان كل أنصاري يؤاخي رجلا مهاجريا، طارت القرى على عثمان بن مضعون وراح عند أم العلاء الأنصارية في القبيلة بتاعتها أو الأسرة بتاعتها. المهم مرض عثمان بن مضعون، قالت: فمرضناه حتى مات. فقالت أم العلاء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا لا أدري. هي كلمة طلعت مني كده، شايف رجل عابد زاهد متخلي عن الدنيا والكلام ده، ظاهره الصلاح. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هو، وده كلام مين بقى اللي جاي ده؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الجماعة اللي بيفتاتوا على الله عز وجل يقول لك ده في الجنة وده في النار والكلام ده، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: أما هو فقد أتاه اليقين. اليقين اللي هو الموت، اللي احنا متأكدين منه كلنا إنه مات، وإني لأرجو له الخير، حتى يعني العبارة ليس فيها جزم، إني لأرجو له الخير. أم العلاء الأنصارية قالت: فأحزنني ذلك، عثمان بن مضعون وبقول شهادتي أن الله أكرمك بعد العبادة دي كلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أدرك أن الله أكرمه؟ يعني ممكن الإنسان بعد القصة دي كلها عمله يذهب هباء منثورة؟ شعرت بقى بغصة في قلبها، فنامت وهي حزينة، فرأت رؤيا، رأت لعثمان بن مضعون عينا تجري، رأت عين ماء بتجري. فلما أصبحت قصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ذاك عمله يجري عليه. ولما ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: إلي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون، برغم أنه مات كثيرون، لكن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، ويقول لابنته زينب رضي الله عنها: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. أشوف جد عثمان أراد أن يتخلى عن الدنيا، أهمل امرأته ومضى في العبادة، شوف كيف نصحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: أفما لك في أسوة. وأيضا روى الإمام النسائي في السنن الكبرى، والترمذي في الشمائل، وأحمد بسند فيه نظر، عن عبيدة بن خلف قال: قدمت المدينة، عن عبيدة بن خلف نعم رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وأنا شاب، وقد اتزرت بحلة ملحاء. حلة ملحاء يعني فيها خطوط بيض وسود، ومليحة يعني حاجة فخمة يعني. وأنا أجرها، يبقى يجر الحلة بتاعته على الأرض. قالت فإذا رجل يغمزني بمخصرة في جنبي وهو يقول له ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هذه بردة ملحاء، يعني حاجة فخمة. فقال وإن كانت بردة ملحاء أفما لك في أسوة؟ قال فنظرت فإذا إزاره فوق الكعبين ودون عضلة الساق. تعرف عضلة الساق اللي هي بطن الرجل، والكعبان اللي هم العظمان الناتئان على جانبي الساق فوق القدم مباشرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين القميص بتاعه طوله بينه وبين الكعبين حوالي مثلا 7 سنتي، يعني قصير. أهو زمان لما كنا نقصر الثياب ثيابنا تبعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب للرجال، كان يقول لك ده مسخة، هو أنت يا ابني ما فيش قماش؟ لازم علشان تبقى مالي هدومك لازم هدومك تجرجر وراك. وقال لك هذا كان من شارة الكبار زمان. زمان امتى يعني؟ الكلام ده في الجاهلية مثلا، كان من طبيعة الملوك وأصحاب الفخامة ان يبقى الثياب بتاعته بتجرجر على الأرض، زي ما حصل لجبل ابن الأيهم على حسب ما يعني ذكره ابن عساكر وغيره. جبل ابن الأيهم ده العلماء اختلفوا أسلم ولا لا، يعني جزم بعض العلماء أنه لم يسلم أصلا، وجزم آخرون أنه أسلم ولكن ارتد إلى النصرانية بسبب أنه كان بيطوب بالكعبة وكانت هدومه مجرجرة وراه. فواحد أعرابي يعني من المسلمين كده ماشي فداس على إيه؟ داس على ثيابه وهو ماشي، ما هو ده هدومه بتجرجر على الأرض. فاستدار جبله لأنه جاي يمشي لقى واحد كأنه مكتفه بشده من ورا، فاستدار جبل إيه ولكمه، اداله إيه لكمية، ضربه في وجه. الأعرابي ما كذبش خبر وردها له فورا. أنا إزاي بقى جبل ابن الأيهم ده اللي هو رجل بقى يعني من أصحاب الفخامة، إزاي واحد أعرابي زي ده يديله لكمية في وشه كده ولا يردها له؟ فمسك في تلابيب الأعرابي وقال له لازم نروح لعمر بن الخطاب، كان الكلام ده في خلافة عمر. فقال له الحكاية كذا وكذا وكذا، فأنا عايزك تاخد لي القصاص من ال... قال له الطمه بدلها، عفوا، كان جبل ابن الأيهم استدار إلى الأعرابي وشتمه، ما ضربوش يعني، استدار إلى الأعرابي وشتمه. الأعرابي ما تحملش الحدوتة دي أم نديله إيه على طول في وش. فعمر الخطاب قال له لا خلاص ما لكش للقصاص، هيعمل ايه؟ اديله ركاميه بدل. فما عجبش مين الكلام ده جبله، ما انت كنت عايز ايه يا جبله؟ كان عايز يشنق ازاي يدوس على ثيابي. فمستدل به بعض الناس ان يعني عمر الخطاب لم ينكر على جبله ان هدومه بتجرجر، وهو بيتكلم عن اسبال الازار، بقول يعني ان اسبال الازار ليس فيه شيء، مش حاجة. وجاب ده كدليل أنه لو كان إسبال الإزار فيه شيء لقال له عمر ارفع إزارك أنت اللي غلطان. أما أن عمر رضي الله عنه لم يذكر شيئا عن الإزار الطويل ولا الكلام ده، هو كل المسألة قال له اضرب الطمه بدلها، يبقى ده يدل على جواز إسبال الإيه؟ الإزار. أنا بقول لك القصة دي لم تثبت أصلا، لم تثبت أصلا، بل في تاريخ ابن عساكر وغيره فيما أذكر يعني القصة كانت بالعكس، إن الأعرابي اللي هدومه كانت بتجرجر وجبل ماشي وراه، فلما جبل داس على هدوم الأعرابي أم الأعرابي مديله إيه؟ مديله بالبونية في وجه. المهم فقال لك بقى خلاص يبقى عمر الخطاب إيه؟ ما قالوش ونبهوش والكلام ده. أنا بقول لك القصة لم تثبت أصلا، بل إسلام جبل نفسه في تشكيك، ذهب أكثر أهل العلم أنه لم يسلم. سلمنا أنه أسلم، الواقع نفسها لم تثبت من جهة الإسناد. أنت عايز تعرف رأي عمر بن الخطاب بقى الصحيح في القصة؟ مش تقول لي قصة جبلة، لا، أنا هجيب لك رأي عمر بن الخطاب الصحيح في المسألة دي من صحيح البخاري. لما طعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وحملوه إلى بيته وهو مطعون، وقالوا الطبيب والمسلمين توافدوا عليه، وفد داخل وفد خارج والكلام ده، يعني يهنئونه ويبشرونه، وحتى اللي هو يعني قلبه جامد شوية كان بيقول لعمر بن الخطاب ستموت إن شاء الله يعني، ورضي عنك ربك، رضي عنك النبي أبو بكر، ورضيت عنك رعيتك، زي ابن عباس يعني، ما قال له كده. فمن ضمن اللي دخلوا على عمر في وهو على فراش الموت شاب من أنصار بجرجر، هدومه بتجرجر، الثياب اللي لابسها مست الأرض. فدخل قال لتهنك الشهادة يا أمير المؤمنين، يعني هنيئا لك الشهادة، مت أو تموت عفوا تموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنك راض، وأبو بكر عنك راض، ورعيتك أيضا عنك راضية. قال عمر وددت لو خرجت منها كفافا لا علي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عفوا. فدخل هذا الرجل، هذا الشاب الأنصاري، على عمر بن الخطاب وقال له ما سمعتم؟ فقال عمر وددت لو أنني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي. انصرف الشاب ذاهبا خارجا إلى الباب، فنظر عمر فإذا الشاب يجرجر، ثيابه طويلة. قال ردوا علي الغلام. فردوه علي، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. حتى وهو بيموت يرى أنه ما زال مسؤولا عن كل فرد من أفراد المسلمين. شاب زي ده بيجرجر، قال له ارفع ثوبك. اللي عايز يعرف مذهب عمر بن الخطاب في مسألة إسبال الإزار عليه أن يحتج بهذه الواقعة، لأنها كما قلت لكم هي في صحيح البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة إسبال الإزار ذكر أحاديث كثيرة. بعض أهل العلم حمل بعضها على بعض، يعني عندنا مثلا أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فبعض الناس قال لك لا، ده إذا جرها خيلاء. طب جبت دي منين؟ إذا جرها خيلاء، قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه ابن عمر يوما، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، قال ابن عمر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب جديد يتقعقع. يتقعقع يعني منشي لسه جديد لم يغسل. فقال من؟ طبعا ثياب ابن عمر كانت بتجرجر طويلة. قال من؟ قال أنا عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم له إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال فرفعته، قال زد. قال فرفعته، قال زد. فرفعته إلى نصف الساق. فقال صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه وبرضو إزاره كان نازل تحت الكعبين، فقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه.
قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. شوف كلام أبي بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. يعني إذن لم يكن إزار أبي بكر في الأصل طويلا، لكن أبو بكر الصديق كان نحيفا كما وصفته عائشة رضي الله عنها، أجنأ يسترخي إزاره من على حقوه، فالإزار بتاعه كان بينزل. والدليل على كده قال: إن أحد شقي إزاري هو اللي بيسترخي، وإنما الشق الثاني ما كانش بيسترخي. فقال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فقال بعض أهل العلم: إذا جر المرء ثوبه بغير قصد الخيلاء جاز له ذلك. واستخدموا القاعدة الفقهية اللي هي حمل المطلق على المقيد. قال لك: يبقى إذن جر الإزار ممنوع إذا كان خيلاء، أما إذا لم يكن بخيلاء فيجوز لك أن تجر إزارا. طبعا هذا الكلام مع احترامنا لمن قاله من أهل العلم لا يصح لعدة أسباب. طبعا يعني الحلقة الحقيقة يعني كادت أن تنتهي، باقي دقيقتان أو نحو ذلك، لا أستطيع طبعا أن أخوض في أصل ثم أتركه. فإن شاء الله تعالى إن جمعنا الله بكم مرة أخرى في هذا المكان نتكلم عن تأصيل المسألة تحت شعار أفما لك في أسوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.